أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام إخواني أخواتي في المطلب الثاني من مطالب المقصد الأول في التصورات. كان المطلب الأول يتعلق بالدلالات، والمطلب الثاني يتعلق بالمفرد والمركب وأقسامهما. تحدثنا في الدرس السابق عن المفرد والمركب وأقسامهما، وأن فيهما مباحث أرشدت إليها عبارة المصنف. أنا أقرأ عبارة المصنف بالتمام والكمال في مباحث المفرد والمركب، في مطلب المفرد والمركب، وأبين نحن في أي مبحث من هذه المباحث الآن. قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره، وإلا إذا مو مركب فمفرد، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، وإلا فأداة. وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعا علم، وبدونه متواطن إن تساوت أفراده متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية. مطلب جديد: وإن كثر فإن وضع لكل فمشترك، وإلا فإن اشتهر في ثان فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. هذه مجموعة مباحث، مجموعة مطالب صبها المصنف في هذه العبارة التي سمعتموها الآن. بالتالي نحن الآن أين؟ إلى أين وصلنا؟ لاحظ العبارة في مبدئها، قال: والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، إما تام خبر أو إنشاء، وإما ناقص تقييدي أو غيره. هذه انتهينا منها. تقسيم الكلمة إلى أو الكلام أو اللفظ الموضوع إلى مفرد ومركب انتهينا من عنده، وبينا أن المركب ينقسم إلى قسمين: مركب تام ومركب ناقص. ثم كل واحد من القسمين أيضا ينقسم إلى قسمين، فالمركب التام ينقسم إما إلى خبر أو إلى إنشاء، والمركب الناقص ينقسم إلى تقييدي أو غير تقييدي. وتفصيل الكلام فيهما تقدم في الدروس السابقة بحمد الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى قوله: وإلا فمفرد، وهو يعني هذا المفرد، إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، يعني بدون الدلالة، وإلا فأداة. إحنا الآن في هذه المنطقة من عبارة المصنف. إخواني أخواتي بارك الله فيكم، ولدينا في هذه العبارة مجموعة مسائل تحتاج إلى البحث. المسألة الأولى التي نحتاج إلى بحثها هي تعريف المفرد. ما هو مرادكم من المفرد؟ هذه مسألة أولى نحتاج إلى معرفتها. المسألة الثانية في بيان أقسام المفرد، بيان أقسام المفرد، إلى كم قسم ينقسم المفرد. المسألة الثالثة المصنف ذكر في عبارته معنى الاستقلال، قال: وإلا فمفرد وهو إن استقل. إن استقل نحن نحتاج هنا إلى معرفة المراد بهذا الاستقلال، لأن الاستقلال على أنحاء كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فأي نحو من الاستقلال يتحدث عنه المصنف؟ أكثر من معنى للاستقلال في المقام نحتاج إلى معرفتها حتى نبين ونشخص أو يتبين لنا المعنى الذي يريده المصنف من معاني الاستقلال الواردة كاحتمالات هنا. هذه مسألة ثالثة. والمسألة الرابعة، المصنف ذكر الهيئة، قال: فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة، إلى آخر كلامه. نحن نريد أن نعرف ما هو المراد من الهيئة، وماذا تقابل الهيئة. هذه أربع مسائل نحتاج أن نخوض فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى المسألة الأولى. المسألة الأولى هي في تعريف المفرد. نحن تقدم معنا في الدروس السابقة أن اللفظ المركب هو ما دل جزءه أو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، بمعنى أن المركب هو ما اجتمعت فيه شروط أربعة: أولا أن يكون للفظه جزء، وثانيا أن يكون لمعناه أيضا جزء، وثالثا أن يدل جزء اللفظ، يعني أن يكون جزء اللفظ صالحا للدلالة على جزء المعنى، هاي ثلاثة. أربعة أن تكون هذه الدلالة مقصودة من قبل المتكلم، مقصودة من قبل المتكلم. فإذا اجتمعن ذن الشروط الأربعة معا بحيث كلهن اجتمعن، فاللفظ حينئذ مركب. إذن اللفظ المركب هو اللفظ الذي يقصد بجزء منه الدلالة أو الدلالة على جزء المعنى. المركب هو اللفظ الذي يقصد، هاي يقصد مهمة جدا، يعني أكو قصد عند المتكلم عندما يستعمل هذا اللفظ، أن يقصد أن تقصد الدلالة بجزء اللفظ على جزء المعنى، أو أن يقصد بجزء منه من اللفظ، يعني الدلالة على جزء المعنى، يعني نكون قاصدين للدلالة. أني أنا عندما أقول مثلا عن الإنسان بأنه حيوان ناطق، أريد وأقصد أنني أشير إلى أن هذا الإنسان الذي نتحدث عنه، هذا النوع الذي نتحدث عنه، مركب من جزئين: جزء هو الحيوانية وجزء هو الناطقية. إذن عندما أطلق الحيوان الناطق على الإنسان، على هذا النوع، و أستعمل لفظ الحيوان الناطق فيه، أنا أريد بالحيوان الحيوانية الموجودة في الإنسان، وأريد بالناطق الناطقية الموجودة فيه، كون عندي قصد. إذا عندي قصد صارت الحيوان الناطق مركب، صارت مركب، مركب وصفي من صفة وموصوف، حيوان ناطق. إذن هكذا عرفنا المركب. إذن المركب هو الذي يقصد بجزء لفظه جزء المعنى، أن يقصد بجزء لفظه جزء المعنى الدال عليه ذلك اللفظ. إذا اتضح هذا في المركب، اتضح عندنا بعد المفرد، اتضح معنى المفرد. المفرد هو أن لا يقصد بجزء لفظه جزء المعنى الموضوع له اللفظ. يعني إذا هناك بالمركب أكو قصد أني أقصد بجزء اللفظ جزء المعنى، هنا في المفرد أكو عدم قصد، أن لا أقصد بجزء اللفظ جزء المعنى. من هنا يتضح إخواني أخواتي بارك الله فيكم أن التقابل بين المركب والمفرد من هذه الناحية هو تقابل الملكة وعدمها. شلون تقابل الملكة وعدمها؟ المركب متى يكون مركبا؟ إذا قصد بجزء، شوفوا إذا قصد بهذا القيد، إذا قصد بجزء اللفظ جزء المعنى. خب، ومتى يكون مفردا؟ إذا لم يقصد، يعني إذا فقد هذا القيد، إذا لم يقصد، وهو قيد القصدية، إذا لم يقصد بجزء اللفظ جزء المعنى. إذن القصد هو المناط، القصد هو المناط، وهو الركن الأخير من أركان المركب. مو قلنا المركب أربع شروط، بأن يكون لجزئه للفظه جزء، ولمعناه جزء، أن يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، ثم أن يقصد، أن تقصد الدلالة، تكون الدلالة مقصودة، دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى لابد وأن تكون مقصودة. إذن كلهن ملكات، إذن أربعتهن الشروط اللي اشترطناهن بالمركب ملكات، كلهن ينعد من وين؟ في المفرد، ينتفن في المفرد. فإذا انتفن بالمفرد صار هذا اللفظ مفردا. إذن هن بالمركب ملكات، بالمفرد عدم ملكات، فيصير التقابل بين المركب والمفرد ملكة وعدمها. المركب هو أن فيه هذه الشروط الأربعة موجودة ومتوفرة فيه، المفرد من فقد واحدا من هذه الشروط الأربعة، من فقد واحدا من هذه الشروط الأربعة. إذن نستطيع أن نقول أن اللفظ المفرد هو ما لا يقصد بجزء لفظه الدلالة على جزء المعنى. عدم قصد الدلالة بجزء اللفظ على جزء المعنى هذا عدم ملكة. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي تعريف المفرد. نأتي إلى أقسام المفرد. هذه شوية المسألة مهمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. وأنا ليش رجعت هذا الموضوع المفروض انتهينا من عنده في الدرس السابق، رجعت حتى لا يقع خلط عند الطلبة، لأنه عندنا المفرد إلى تقسيمين، وهذن التقسيمين قد يسبب خلط بالنسبة للطالب، لأنه تقسيم من عندنا تقدم ويانا، والآن عندنا تقسيم جديد، فقد يشتبه الطالب يقول احنا مو قسمنا بالدروس السابقة ذاك التقسيم، شنو هذا هسه تغيرت الأقسام؟ لا مو تغيرت، وإنما الحيثيات، حيثيات التقسيم اختلفت، لحظات التقسيم اختلفت. أنتم درستم في علم المنطق للشيخ المظفر في كتاب المنطق أنه في كل قسمة لابد من فرض أساس للقسمة. أنا إذا عندي مكتبة وأريد أقسمها، تارة أقسمها على أساس الموضوعات، فأخلي التفسير على جهة، فأجيب كل كتب التفسير أخليها بهاي الخانة، ثم أجيب العقائد، ثم أجيب الفقه، ثم أجيب الأصول، ثم أجيب التاريخ، ثم أجيب العربية، ثم إلى آخره. زين، هذا بحسب الموضوعات، تصنيف بحسب الموضوع، ومرة أصنف بحسب المؤلف، هنا أنا مؤلفات السيد الخوئي، هنا أنا مؤلفات الشيخ الأنصاري، هنا أنا مؤلفات العلامة المجلسي، هنا أنا مؤلفات بحسب المؤلفين، تصنيف الكتب وتقسيم المكتبة بحسب المؤلفين. مرة لا، بحسب الألوان، مثلا الكتب اللي لونها أسود هنا، الكتب اللي لونها أخضر هنا، الكتب اللي لونها أحمر، وهكذا. إذن لابد من فرض أساس للقسمة حتى أقسم صح. هنا نحن عندما نقول المسألة الثانية في تقسيم المفرد، ماذا نريد بتقسيم المفرد؟ تقسيم المفرد له أكثر من جهة ولحاظ، له أكثر من أساس يفرض للقسمة. لذلك
احنا عندنا اساسين هنا للقسمه، اساس تقدم ويانا واساس لا لحد الان احنا ما متحدثين به. اما الاساس اللي تقدم ويانا فهو ان المفرد من جهه لفظه، من جهه لفظه والتلفظ به يكون على اربعه اقسام. المفرد من جهة اللفظ والتلفظ بهذا اللفظ يكون على أربعة أقسام. ما هي الأقسام الأربعة؟ الأقسام الأربعة هي اللي تقدمت ويانا. القسم الأول أن المفرد هو الذي لا جزء للفظه، مثل همزة الاستفهام، وتقدم الكلام عنها وبيانها مفصلة. كلمة أ هاي الهمزة، أقائم الزيدان، أي يسافر زيد، يسافر فعل قبله همزة، هاي الهمزة همزة استفهام، فعند التلفظ بها كانت مفردة. أقائم الزيدان، أي يسافر زيد، هذا القسم الأول من أقسام المفرد. القسم الثاني أن المفرد هو الذي لا جزء لمعناه، لا جزء لمعناه، يعني اللفظ إلى أجزاء بس المعنى ما إلى أجزاء، قلنا هذا هم نسميه مفرد. مثل إيش؟ مثل لفظ الجلالة اللي هو يجمع ما بين أداة التعريف ال وكلمة إله، أصل الإله بسبب كثرة الاستعمال صار الله، الله لفظ الجلالة. فلفظ الجلالة أصلا متركب من أداة التعريف زائدا إله، كلمة إله، مع ذلك نعتبره مفرد. ليش نعتبره مفرد؟ يقول لي أنه معناه، معناه لاحظوا، يعني أنا من أتلفظ به أتلفظ به كمفرد، أعامل معاملة المفرد عندما أستعمله. ليش؟ أقول لي أن معناه لا جزء له، الله تبارك وتعالى الذات المقدسة بسيطة غير مركبة، فما راح يكون هذا اللفظ بنظري مركب، وإن كان في واقعه وحقيقته وأصله هو مركب من أداة التعريف وكلمة إله، بس أنا أعامل معاملة المفرد وأعتبره مفرد. ليش؟ أقول لأن معناه لا جزء له، حتى نقول يدل على جزء المعنى أو لا يدل، لا جزء لمعناه. هذا القسم الثاني من أقسام المفرد. القسم الثالث من أقسام المفرد وذلك اللفظ اللي إلى أجزاء، إلى أجزاء ومعناه أيضا له أجزاء، ولكن كل جزء من أجزاء اللفظ لا يدل على جزء من أجزاء المعنى، مثل كلمة زيد، الزاي لا تدل على رأس زيد، شوفوا زيد إلى أجزاء الشخص، يعني زيد إلى رأس وإيد وقدم وصدر وبطن إلى آخره. فالآن زين لفظه، لفظه هم إلى أجزاء، زاي ياء دال هاي أجزاء، لكن أكو جزء بهن يدل على جزء من الشخص اللي بالخارج؟ لا ماكو. هذا هم أعتبره شنو؟ مفرد. وبالتالي إذا عندي شخص اسمه عبد الله، اسمه عبد الله، شوفوا عبد زائد لفظ الجلالة، إذا إيش أعتبرهن بالمنطقة؟ أعتبرهن مفرد. ليش؟ لأن أنا من أطلقت الاسم علي أقصدت شخص واحد، ما أقصدت بكلمة عابد جزء من عنده وبكلمة ولفظ الجلالة جزء آخر من عنده، لا ماكو، لا منه ولا من غيره. فهذا أعامل معاملة المفرد، أعتبر شنو؟ مفرد، سواء كان متركب من حروف أو متركب من كلمات، ما دام كل جزء من عنده من اللفظ يعني لا يدل على جزء من المعنى فهذا عامل معاملة المفرد. هذا القسم الثالث من أقسام المفرد. القسم الرابع من أقسام المفرد هو ذلك المفرد الذي يتألف، شوفوا يتألف من كلمات من أكثر من لفظ يعني، وجزءه أيضا يشبيه له أو عفوا معناه له عدة أجزاء، يعني هو اللفظ له أجزاء والمعنى له أجزاء، ولكن أجزاء اللفظ لم يقصد بها أجزاء المعنى،
انتبهوا لي شوية، قبل شوية قلنا زيد له لفظ زيد له أجزاء، ومعنى زيد اللي هو الشخص الموجود بالخارج هم إلى أجزاء، ولكن كل جزء من أجزاء اللفظ لا يدل على جزء من أجزاء زيد. حتى وإن أنا قصدت، يعني افترضوا أنا لفظت كلمة زيد أطلقتها على شخص وأردت بالزاي الرأس وباليد بالياء اليد، هذا يدل يصح عند العرب؟ لا ما يصح، لأن الزاي لا تدل على الرأس، والياء لا تدل على اليد، والدال لا تدل على القدم. فحتى لو أنا قصدي كل قيمة مائلة، ليش؟ لأن نفس اللفظ وإن كان إلى أجزاء ونفس المعنى وإن كان إلى أجزاء، بس ماكو صلاحية بأجزاء اللفظ حتى تدل على أجزاء المعنى. نفس أجزاء اللفظ لا تصلح للدلالة على أجزاء المعنى. مو تمام هذا القسم الثالث قلنا من المفرد؟ تعالوا إلى القسم الرابع. القسم الرابع أجزاء اللفظ بيها صلاحية، نفس أجزاء اللفظ بيها صلاحية أن يدل كل جزء من عدها على جزء المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن أنا ما عندي قصد هاي الدلالة، ما قاصد بأجزاء اللفظ الدلالة على أجزاء المعنى. قلنا مثل إيش؟ مثل حيوان ناطق. حيوان ناطق كلفظ مؤلف من كلمتين، كلمة الحيوان وكلمة الناطق، والمعنى اللي وضع له اللفظ، افترضوا أنا سميت ابني بي، ابني الآن من أبا وعلى في حقيقته، في حقيقته هو شنو؟ إنسان. خب الإنسان شنو ماهيته؟ حيوان ناطق، تمام؟ إذن هذا ابني بالخارج مركب من الحيوانية ومن الناطقية، مثل ما الفرس مركبة من الحيوانية والصاهرية، مثل ما الأسد مركب من الحيوانية والزائرية، أنه زائر يزأر. زين، فابني بالواقع في حقيقته، في نوعه، في خلقته، في طبيعته مركب من الحيوانية والناطقية. إذن هو كمعنى له أجزاء، ماهيته من جزئين، حيوانية ناطقية، فهو حيوان ناطق. وأنا أيضا سميته شنو؟ حيوان ناطق. فصار ابني إلى أجزاء واللفظ إلى أجزاء، والآن هذا اللفظ لفظ حيوان ناطق صالح بصلاحية أن يدل كل جزء من عنده على جزء المعنى الخارجي اللي هو ابني. فالحيوانية اللي باللفظ صالحة لأن تدل على الحيوانية اللي موجودة في ابني، والناطقية التي في اللفظ صالحة لأن تدل على الناطقية اللي موجودة في ابني. لكن مع ذلك هذا نعتبره حيوان ناطق، اللي هو شنو؟ صفة وموصوف، حيوان ناطق. مع ذلك هذا نعتبره مفرد. ليش نعتبره مفرد؟ لأنه أني وضعت حيوان ناطق كاسم علم لابني، وضعته كاسم علم لابني، وبالتالي أنا لم أقصد بجزء اللفظ جزء المعنى الموضوع له، ما عندي قصد. ما دام ما عندي قصد إذن هذا مفرد. وأنا قبل شوية قلت زيد ما بي دلالة على شيء، وقلت أيضا عبد الله ما بي دلالة، لا عبد الله تجي هنا، هذا اشتباه من عندي بارك الله فيكم. أنا من أسمي ابني عبد الله، الآن ابني من أباوع له هو بالواقع عبد، ومعبوده هو الله، إذن ابني معنى والذات المقدسة معنى آخر. من أجل اللفظ عبد تعني الشخص العابد، ولفظ الجلالة يعني الذات المقدسة. زين، أنا من سميت ابني عبد الله هل أردت المعنيين؟ يعني أردت ابني كعابد وأردت ربه كمعبود؟ لا، أنا أطلقت اسم عبد الله على ابني فقط. إذن اللفظ بصلاحية أن يدل على جزء المعنى، والمعنى أيضا فيه صلاحية للتجزئة، فيه صلاحية للتجزئة بأن يكون ابني عابد وله معبود وهو الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك أنا لم أقصد بجزء اللفظ جزء المعنى الذي وضع له اللفظ. فما دام ما أقصد هذا نعتبره مفرد لا مركب، مفرد لا مركب. هذا التقسيم الأول إخواني للمفرد، هذا التقسيم احنا منتهين من عنده، ما نريد نتحدث عنه هنا. دروسنا هذه الجديدة تتحدث عن تقسيم آخر للمفرد، بحيث ينقسم إلى كلمة واسم وأداة، كلمة واسم وأداة. هذا التقسيم تقسيم اللفظ إلى كلمة يعني فعل، وإلى اسم، وإلى أداة يعني حرف. شنو هو أساس القسمة اللي فرضوا المناطق في هذا التقسيم؟ هنا وقعت المشكلة. احنا قلنا كل تقسيم يحتاج إلى فرض أساس للقسمة، متمام. وقلنا المكتبة شلون تقسمها، مرة على أساس الموضوعات تقسم الكتب، مرة على أساس المؤلفين تقسم الكتب، وهكذا، مرة على أساس سنة التأليف، فاللي الكتب المؤلفة سنة 2000 على جهة، المؤلفة سنة 2001 على جهة، سنة 2005 على جهة، وهكذا مثلا. أي أساس أنت تختاره. الآن أنتم قسمتم اللفظ في تقسيم آخر إلى كلمة واسم وأداة، يا ترى ما هو الأساس الذي اعتمده المناطق في هذه القسمة؟ ما هو الوجه في هذا التقسيم؟ يعني علي من اعتمدت، علي من استندت في تقسيم اللفظ إلى هذه الأقسام الثلاثة؟ البحث في الدروس هذا الدرس والدروس القادمة راح يكون حول هذا المعنى أو هذا التقسيم إخواني، بدءا حتى تتضح لدينا الصورة بشكل جلي. أنتم تعلمون إخواني أخواتي أن للمنطق مصطلحات خاصة به وللنحو مصطلحات خاصة به. المناطق يعتبرون أن أقسام الكلمة أو أقسام اللفظ، خلينا نقول لفظ المفرد يعني، ثلاث، اللي هي شنو؟ الأداة، واللي هي الحرف في النحو. هذا نشيلها نخليها على جانب. الكلمة وهي عند المناطق تسمى كلمة، وفي النحو تسمى الفعل. إذن اثنين هن إذن محل اختلاف ما بين المناطق وما بين علماء النحو. المنطقي يسمي الحرف بالأداة، النحوي يسميه حرف. المنطقي يسمي الفعل كلمة، النحوي يسميه فعل. أما الاسم فالمنطق والنحو يشتركان في هذه التسمية، يشتركان في هذه التسمية. إذن نقدر نقول أن النسبة بين النحو والمنطق في التسميات هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يلتقيان في الاسم، فكلاهما يسمي الاسم اسما، ويفترقان في أن المناطق يسمون الفعل كلمة والنحاة يسمونه فعل، والأداة يسميها المنطقي أداة ويسميها النحوي حرف. إذن عندهم موطن التقاء وموطنين يفترقون بهن. هذه نقطة أولى لابد أن نضعها في الحسبان إخواني أخواتي بارك الله فيكم، وستعرفون ليش اتطرقنا لهذا. إذن الآن هم متفقين على أن التقسيم ثلاثي، تقسيم ثلاثي. نعم، في علم النحو، في علم النحو هنالك خلاف في وجود قسم رابع لللفظ. بعض أئمة النحو ذهب إلى أن هنالك قسم رابع للكلمة اللي هو اسم الفعل، وسماه بالخالفة. ليش سماه بالخالفة؟ هناك علماء النحو اعتمدوا في تصنيفهم اللفظ إلى ثلاث أقسام على الاستقراء. قالوا احنا اتبعنا كلام العرب، لقينا كلام العرب يشتمل على فعل واسم وحرف. جيد، وبدأوا يستدلون على صحة هذا التقسيم وصحة هذا الاستقراء وتماميته. فقالوا الكلمة إن دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة فهي فعل، وإن لم تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، يعني دلت على معنى في نفسها ولم تدل على أحد الأزمنة الثلاثة فهي اسم، وإلا إذا لم تدل على معنى في نفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهي شنو؟ فهي حرف، فهي حرف. بهذا قدموا دليلهم وراحوا. إجا هذا اللي يقول أكو قسم رابع، قال زين احنا من نجي الآن إلى اسم الفعل، كلمة دلت على معنى في نفسها اقترنت بأحد الأزمنة. نعم اقترنت، عندنا اسم فعل للماضي مثل هيئات، وعندنا اسم فعل للمضارع مثل آه بمعنى أتعجب، ووي عفوا آه بمعنى أتألم، ووي بمعنى أتعجب، وعندنا اسم فعل أمر مثل صه بمعنى اسكت، ومثل آمين بمعنى استجب، مثل حي على الصلاة بمعنى أقبل، وهكذا. عموما قال هذه أنا عندي أسماء أسماء زين، ولها دلائل، مو أفعال، ها أسماء وأفعال، هاي أسماء، أسماء ولها دلالة على الحدث، لها دلالة على معنى في نفسها، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة. جيد، ومع ذلك، مع ذلك هي لا تقبل لا علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. المفروض أن للإسم علامات، أن للفعل علامات، فهذه وين تخلوها؟ تخلوها في خانة الأسماء، لا تقبل علامات الأسماء. تخلوها في خانة الأفعال، هي اسمها أسماء أفعال، شلون تصير في خانة الأفعال؟ ثم هي لا تقبل علامات الأفعال. فإذا لدينا قسم رابع يسمى بالخالفة، لأنه خالف الحرف، الحرف لا معنى له واسم الفعل له معنى، وخالف الاسم والفعل بأنهما لهما علامات وهو لا يقبل تلك العلامات، لذلك سماه بالخالفة. مع ذلك النحاة أصروا، طبعا هو مو نحوي واحد اللي قال، وإنما أكثر من نحوي قال بأن اسم الفعل قسم رابع من أقسام الكلمة. زين، وفيها مبحث طويل هذه القضية إخواني، ولكن أنا إلي شغلة اللي تعرضت لهذا المطلب. علماء النحو ردوا قالوا ما عندنا غير ثلاثة، احنا دليلنا الاستقراء ودليلنا الدلالة، الدلالة دلالة الكلمة على معنى. لذلك من يجون يتحدثون عن الكلمة، عن يعني الكلمة وأقسامها، يعني عن اللفظ وأقسامها، شي يقولون الفعل كلمة دلت، دلت، أو هيك يجون يقسمون، يقولون اللفظ أو الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، والثاني هو الحرف، والتي تدل على معنى في نفسها إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا، والأول هو الفعل والثاني هو الاسم. من هنا يتضح إخواني، التفتوا حتى ندخل إلى مطلبنا، من هنا يتضح أن النحاة إنما اعتمدوا في تقسيمهم اللفظ إلى ثلاثة أقسام، فعل واسم وحرف، اعتمدوا على هذا التقسيم على أمرين، الأول هو الاستقراء والثاني هو الدلالة. دلالة اللفظ على المعنى، فإما أن يدل اللفظ على معنى ويقترن بأحد الأزمنة، أو يدل على معنى ولكن لا يقترن بأحد الأزمنة، فالأول الفعل والثاني الاسم، أو يكون اللفظ غير دال على معنى في نفسه فيكون هو الحرف. إذن شنو أساس القسمة اللي يعتمدوا؟ الدلالة. الدلالة، هذا واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم إذا تلاحظون في تعريف علماء النحو أو تقسيمهم خلينا نقول لللفظ، ذكروا قيد، هذا القيد هو اللي يهمنا جدا. قالوا الكلمة أو اللفظ، الكلمة عندهم يعني تشمل الأقسام الثلاثة، بس أنا أقول اللفظ ولا هم ما يقبلون اللفظ، يقبلون الكلمة. أنت تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، إحنا نقول اللفظ تماشيا ويا علم المنطقة. اللفظ إما أن يدل على معنى بنفسه في نفسه في نفسه أو لا، هاي في نفسه معناه مستقلا. تشوفون وين جاي نوصل؟ المصنف ايش قال؟ وإلا فمفرد وهو إن استقل فمع الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم وإلا فأداة. كأنه أخذ الأساس الذي اعتمده علماء النحو فأقحمه في علم المنطق. واضح الفكرة إن شاء الله؟ علماء النحو قالوا هذا الكلام ولكن بطريقة أخرى. شنو قالوا؟ قالوا اللفظ إن دل على إما أن يدل هيك، إما أن يدل على معنى في نفسه يعني مستقلا، أو لا يدل على معنى في نفسه. هذا الذي لا يدل على معنى في نفسه هو الحرف. المصنف قال عنه وإلا فأداة. ثم هذا الذي يدل على معنى في نفسه قسمين، إما أن يدل معها على أحد الأزمنة الثلاثة وهذا هو الفعل، أو لا يدل وهذا هو الاسم. إذن التفتوا، المناطق عفوا النحاة أخذوا قيد الاستقلال في الدلالة، أن يدل في نفسه يعني أن يدل مستقلا، كأنهم قالوا هكذا اللفظ إذا دل مستقلا، إذا كان مستقلا في الدلالة، هيك نقول إذا كان مستقلا في الدلالة على معنى واقترن بأحد الأزمنة هذا فعل، وإذا كان مستقلا في الدلالة على معنى ولم يقترن بأحد الأزمنة هذا اسم، وإن لم يستقل في الدلالة على معنى فهذا حرف. نفس هذا الكلام اللي للنحاة شال المصنف خلاه هنا وصاغ بصياغة أخرى، كأن المصنف يوافق النحاة في الأساس الذي اعتمدوه في القسمة، وهو استقلالية اللفظ وعدم استقلاليته. استقلاليته بمن؟ استقلاليته في الدلالة على معنى وعدم استقلاليته في الدلالة على معنى. إذن المدار عند النحاة هو الاستقلال في الدلالة وعدم الاستقلال في الدلالة، فما استقل في الدلالة ينقسم إلى قسمين فعل واسم، وما لم يستقل في الدلالة هذا هو الحرف. ثم يجون إلى هذا اللي استقل في الدلالة اللي هو فعل واسم، شي يضيفوا له، يقولون يدل على أحد الأزمنة
هذا فعل مايد الاسم. المصنف لبس هذا الكلام جابه خلاهنا. إذن إخواني المصنف يعتمد الأساس الذي اعتمده النحاة في تقسيمهم لللفظ إلى فعل واسم وحرف. يا ترى اعتماد المصنف على هذا الأساس صحيح؟ هذا واحد. اثنين، هل أن اعتماد المصنف على هذا الأساس يعني أن علم المنطق، التفتوا، وعلم النحو يتطابقان في الأساس الذي يعتمدان عليه في تقسيم اللفظ، وما عندنا خلاف بين المناطق أو النحات؟ هاي اثنين. ثلاثة، هل أن، انتبهوا إلى هذا السؤال جدا مهم إخواني، لذلك الأسئلة نجاوب عليهم في الدرس السابق للدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، هل أن الفعل اللي في علم المنطق هو عين الفعل اللي موجود في علم النحو؟ احنا مو قسمنا المفرد إلى اسم وفعل وحرف، يعني إلى اسم وكلمة وأداة، فهل أن الكلمة في علم المنطق هي عين الكلمة، هي الفعل نفسه اللي موجود في علم النحو، أم أن بينهما نسبة خاصة غير نسبة التساوي؟ إذا قلنا نفسه يعني النسبة بين الكلمة اللي هي الفعل، بين الكلمة في علم المنطق وبين الفعل في علم النحو النسبة نسبة التساوي إذا قلنا نفسه، فهل النسبة هي التساوي أم أن النسبة بينهما غير ذلك؟ الجواب عن هذه التساؤلات الثلاثة سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في درس لاحق. الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.